الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو العزيز الحكيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقوله رضي الله عنهم هذا فيه إثبات صفة الرضا لله تعالى، والله عز وجل يرضى عن من يشاء، فهي من صفاته الفعلية. والرضا ضد الغضب والسخط والسخط، فدلت هذه الآية على إثبات صفة الرضا، وأثبتناها من دلالة الفعل رضيا، وهذا الرضا مضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى الموصوف. وقوله ورضوا عنه، وهذه الآية في الرضا دالة على أن رضا الله عز وجل رضا حقيقي، وليس هو ما يقوله المحرفة من منع أن يكون الله عز وجل يرضى، وإنما يؤولونه على إرادة الثواب أو الإحسان أو غير ذلك، لأن مخرج الآية واحد، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا المثبت لله عز وجل بهذا اللفظ هو الرضا المثبت بهذا اللفظ للمخلوق، لكن في المعنى العام دون الكيفية، فإن كيفية رضا الله عز وجل ليست ككيفية رضا المخلوق، لأننا لما نقول لك ما معنى الرضا تقول: الرضا معروف وهو ضد الغضب، وهذا معلوم، وهذا في حق الخالق وحق المخلوق، لكن لما أضيف إلى المخلوق كانت كيفية الرضا شيء، ولما أضيف إلى الخالق فكيفية الرضا شيء آخر، لأنه لا تماثل بين الخالق والمخلوق في الكيفية. لكن اختيار هذه الآية في الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، دليل على أن المؤلف رحمه الله قصد قطع الطريق على الذين يقولون إن الرضا كناية أو مجاز، وأراد به إثبات حقيقة الرضا المعلوم من لغة العرب، وإن كانت الكيفية لا تتماثل بين الخالق والمخلوق. بعد هذه الآية أو قبلها مما ذكر في النسخ المشروحة قوله: وهو الغفور الودود، وهو أليق بأن يكون قبل هذه الآية. والمحقق هنا ذكر أنه بعد هذه الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعلى كل، قوله وهو الغفور الودود هذا فيه اسمان من أسماء الله عز وجل: الغفور والودود. فالغفور متضمن لصفة المغفرة، والغفر هو الستر، بمعنى أن الله عز وجل يستر على عبده، فإن الله عز وجل إذا أذنب عبده فغفر له، معنى ذلك أن الله عز وجل ستر عليه، وهناك العفو، والعفو كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل يفترق عن الغفور، لكن الغفور هنا معناها ستر الذنوب، وأما الودود فهو صيغة مبالغة كالغفور أيضا، وهو من الود، والود هو خالص المحبة وأصفاها، لأن المحبة مراتب، جاء وصف الله عز وجل منها بالإرادة الدينية الشرعية لأنها مرادفة للمحبة، وجاءت بلفظ المحبة وبلفظ الود كما هنا، فالود هنا وجاء بالخلة كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أكمل المحبة، وهذه هي الموصوف بها رب العالمين في المحبة. وأما وصفه كما يقول أهل الانحراف من الصوفية وغيرهم بالعشق والهيام والصبابة وغيرها من ما هو معروف من معاني المحبة، فهذه لم ترد، أن الله يعشق أحدا من خلقه ويهيم في أحد من خلقه، وهذه صفات لرب العالمين لا يجوز أن نصفه إلا بما وصف به نفسه، فلا يجوز الإنسان أن يقال فلان يعشقه الله، هذا باطل، لكن تصف الله عز وجل بالأوصاف التي ذكرها، ومنها ما وصف نفسه في قوله وهو الغفور الودود، الودود المتضمن لمحب المتضمن لصفة الود وهي نوع من أنواع المحبة، والغفور والودود هنا على الصواب أنها اسم فاعل وليست اسم مفعول، ليست بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يحب، لأنه عطفه على الودود على الغفور، والغفور هنا اسم فاعل قطعا، لأنك لا يمكن أن تقول أن الغفور بمعنى المغفور، لأن الله لا أحد يغفر له، هو الذي يغفر للناس، والودود هنا على الصواب أن معناها على اسم الفاعل وليست على اسم المفعول، ليست هي المودود ولكنه الواد سبحانه وتعالى، وقد جاءت في آية أخرى في قوله إن ربي رحيم ودود، ورحيم هنا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة للفاعلية وليست للمفعولية، بمعنى أن الله هو الذي يرحم ولا يرحم، وهذا مقطوع به، وقد عطف الله عز وجل عليها إن ربي الودود، إن ربي رحيم ودود، فودود جاءت في القرآن معطوفة على اسم الفاعل الغفور والرحيم، فدل ذلك على أن المراد أن الله عز وجل هو الذي يحب عبده، قال الله تعالى إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن، إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني مودة منه سبحانه وتعالى، والمودة نوع من أنواع المحبة وهي أخلصها وأصفاها، فثبت بهذا صفة المحبة كما تقدم معنا يوم أمس، وثبت به صفة الغفران لله عز وجل وهو الغفور، وهو الغفور. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة الرحمة، ذكر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل، وآية في صدر كل سورة، فقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا في إثبات صفة في إثبات اسم لفظ اسم الجلالة، وهذا سبق، وفيه إثبات اسم الله الرحمن واسمه الرحيم، فالرحمن خاص برب العالمين، وأما الرحيم فيطلق على الخلق، وكلا الاسمين متضمن لصفة الرحمة، متضمن لصفة الرحمة. وهذه الصفة الموصوف بها رب العالمين هي ثابتة كثيرا كما ذكره المؤلف رحمه الله. وهذان الاسمان الرحمن والرحيم أحدهما متضمن لصفة الرحمة أو للرحمة التي هي صفة رب العالمين، يعني التي صفة ذاتية في قوله الرحمن، لأن عندنا الرحمن وعندنا الرحيم، فالرحمن هو المتصف بالرحمة، والرحيم هو الذي أوصل رحمته إلى غيره، وهو الذي أوصل رحمته إلى غيره، وهذا هو التفريق بينهما، لقول الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، يعني أوصل رحمته إلى من يستحق هذه الرحمة. فالرحيم متعلق بإيصال الرحمة، أو معناه إيصال الرحمة إلى الغير، وأما الرحمن فهي الصفة القائمة بالله عز وجل، الصفة الذاتية القائمة بالله عز وجل. وأما الرحمة الرحيم فهو متضمن لصفة الرحمة، لكن هذه الصفة متعدية، بمعنى أن الله عز وجل رحم غيره بهذه الرحمة التي هو موصوف بها، لأن الرحمة وردت القرآن على نوعين، على نوعين مضافين لله تعالى، فيه رحمة مخلوقة أضيفت إلى الله عز وجل إضافة المخلوق إلى الخالق، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والمراد بالرحمة هنا المطر، المراد به المطر. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، يعني نعمة، وهذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن المطر والنعمة التي لا تحتاج إلى من تقوم به، بخلاف الصفات فإنها لا بد أن تقوم بموصوف. وأما القسم الثاني وهو الذي معناه فهو المتعلق بإضافة الصفة إلى الموصوف، وهو إضافة الرحمة إلى الموصوف بها، وهو الله جل وعلا. وعلى هذا فإن الرحمة عندنا المضمنة في الرحمن والرحيم صفة لله عز وجل، فهي صفة ذاتية باعتبار قيامها بالله، وأيضا هي صفة فعلية باعتبار إيصالها للمخلوق، لأن الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذه هي المضمنة في قوله الرحيم. قال: وقوله تعالى، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة والعلم ها هنا منصوبان على التمييز، منصوبان على التمييز، وهذا التمييز محول عن الفاعل، لأن معنى الآية: ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وهذا فيه إثبات، هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وفيه أيضا إثبات سعة رحمة الله عز وجل، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وإثبات أن هذه الرحمة وسعت كل شيء، وقوله كل شيء هذه عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وتشمل الإنس والجن، كل شيء عمته رحمة الله عز وجل. ولكن الله عز وجل برحمته يعني يرحم من يشاء، يرحم من يشاء، وإلا فالجميع قد عمتهم رحمة الله عز وجل. وأيضا فيه إثبات صفة العلم كما تقدم. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا فيه أيضا إثبات صفة الرحمة، وهذه الرحمة رحمة خاصة بأهل الإيمان، فدل ذلك على أن الله عز وجل له رحمة عامة، وهي يرحم بها خلقه: ورحمتي وسعت كل شيء. وفيه رحمة خاصة لعباده المؤمنين، ولكن لا يقال إن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحيم أن الرحمن هو تتعلق بالرحمة العامة، والرحيم تتعلق برحمة المؤمنين، لأن كما قدمنا أنه قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولم يقل بالمؤمنين، جاء في آية أخرى بالمؤمنين لكن قال أيضا بالناس لرؤوف رحيم، فدل على أن الرحيم أن الرحمة المضمنة في الرحيم تشمل المؤمن وغير المؤمن. وعليه يقال إن الرحيم كما قدمنا أنه هو ذو الرحمة التي أوصلها إلى غيره سبحانه وتعالى. وهنا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان فعل ماض، وكان فعل ماض، فهل رحمة الله كانت ثم انعدمت؟ لا، العلماء يقولون هنا كان مسلوبة الزمان، لأن الله قال في الآية التي قبلها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، فدل على أن رحمته سبحانه وتعالى أن رحمته عز وجل متصلة لا انقطاع لها، لأن قال فسأكتبها. ولهذا قال أهل العلم إن قوله وكان بالمؤمنين رحيما أن هذا كان هنا مسلوبة الزمان، يعني ما يقال إنها في الماضي فقط. قال: وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي هنا إثبات صفة الرحمة. وإذا نظرنا إلى الرحمن والرحيم وجدنا أن الرحمة مأخوذة من الاسم، ثم إذا نظرنا إلى ربنا وسعت كل شيء رحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة، الرحمة ها هنا وصف لله عز وجل، فجاء فيها التصريح بالصفة، جاء فيها التصريح بالصفة، والأول الصفة مشتقة من الاسم. وقد تقدم أن صفات الله عز وجل تشتق من الأسماء، وأيضا يصرح بالصفات وأنها تؤخذ من المصادر والأفعال. فقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. قال: وهو العزيز الحكيم. هذه الآية أيضا زيادة عما في النسخ الشروح الموجودة، لكن قال: وهو العزيز. العزيز هو ذو العزة، والعزة ضد الذلة، ضد الذلة. والحكيم هو ذو الحكمة، وتقدم معنا البارحة الكلام على هذه المسألة. والعزيز قلنا هو ذو العزة، والعزة ضد الذلة، وهي صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة، وقد جاء التصريح بها كما سبق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أو كما سيأتي إن شاء الله. ويبدو أن قد تكون الآية هنا مقحمة، لأن حتى التي عليها الشروح ليست فيها، وهذه محلها إما مع آيات الحكمة وإما مع آيات العزة. وأيضا ذكر قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهذا مما يدلك هذه الآية على أن الآية التي قبلها مقحمة، لأن الآية هذه في الرحمة، والرحمة آيات الرحمة عجرت عادة المؤلف أن لا يقطع بين الآيات الدالة على صفة واحدة، فدل هذا على أن هذه الآية قد تكون مقحمة هنا. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحافظا هنا منصوبة على الحال، وقوله حافظا الحفظ يطلق على ضد النسيان، نقيض النسيان، وأيضا يطلق الحفظ على معنى الحراسة والصيانة. فإذا قلت فالله خير حافظا يعني أنه جل وعلا لا ينسى بل يحفظ عباد أعماله، أعمال عباده، بل يحفظ أعمال عباده. وإذا قلت إن بمعنى أيضا الصيانة والحراسة معنى ذلك والحفظ بمعنى ذلك أن الله عز وجل حفظ أهل الإيمان بالإيمان، وحفظ الخلق كلهم بما أمدهم به من الرزق وأسباب العيش، فهذان المجتمعان هذان واردان ها هنا المعنيان، هذان المعنيان واردان ها هنا، وفيه يعني فيه وفالله خير حافظا فيه إثبات صفة الحفظ لله عز وجل. قال وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، هذا الحديث هذا فيه إثبات صفة الرحمة، فقوله أرحم هذا فعل مضارع، وقوله الراحمين هذا جمع، هذا جمع، فأثبت جل وعلا أن من عباده من يرحم، لكن كمال الرحمة لله عز وجل، فدلت هذه الآية على أن الرحمة في حقه تعالى رحمة حقيقية، على أن الرحمة في حقه جل وعلا رحمة حقيقية وليست مجازية، لأن بعضهم يقول أنها مجاز أو كناية عن إرادة البر والإحسان، لأنهم يزعمون أن الرحمة خور وضعف، يقول الله متنزه عن ذلك، وهذا خطأ، لأن الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذا النهي عن الخور، لكنه أمر عباده بالرحمة، فلو كانت الرحمة خورا وضعفا لم يأمر الله لم ينهى الله عز وجل عباده عن الخور والضعف. وأيضا الرحمة لا تستلزم الضعف والخور، لأن القوي يرحم الضعيف، ولا يقال إنه فعل ذلك لخور وضعف فيه، لا يقال ذلك، بل هذا يعد من الكمالات إذا رحم القوي الضعيف. ولهذا تأويل هذه بإرادة الإنعام والإحسان هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل، وهذه الآية تقطع على أهل التأويل تأويلهم، لأنه قال وهو أرحم الراحمين، فعندنا الراحمون هؤلاء الموصوفون بالرحمة، الموصوفون بالرحمة، الله عز وجل أرحم الراحمين، فإما أن تقول إن الناس لا يرحمون وإنما رحمتهم هي إرادة الإنعام والإحسان والله تعالى كذلك، وإما أن تقول إن الله عز وجل يرحم والمخلوقون يرحمون، وهي الرحمة المعروفة معناها. وعلى هذا فالأول لا يقولون به لأنهم يثبتون للمخلوق رحمة وينفونها عن الخالق، والآية مخرجها واحد، فإما أن يكون المعنى العام واحدا لأن مخرج الآية واحد، وإما أن تنفى الرحمة عن الله وعن المخلوق وهم لا يقولون به ولا يقال به. فثبت بهذا أن الرحمة التي الله عز وجل موصوف بها هي رحمة حقيقية، كما هي في المخلوق رحمة حقيقية مع اختلاف الكيفية بين الرحمتين، رحمة الخالق ورحمة المخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله
قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما، فيه إثبات صفة الغضب المأخوذة من الفعل وغضب الله. وغضب الله، وأهل السنة يثبتونها خلافا للمبتدعة الذين يقولون إن الغضب هو إرادة الانتقام، ولا يثبتون لله عز وجل غضبا يليق بجلاله، يقولون لأن الغضب هو غليان دم القلب فلا يثبتونه لله تعالى. وهذا كما قلنا أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق ابتداء، ثم ينفون عن الله عز وجل صفته التي أثبتها بدعوى التنزيه، لأنهم تصوروا أن المعنى الذي في المخلوق هو الذي في الخالق سواء بسواء، وهذا من القياس الباطل، وهذا من القياس الباطل. طيب، وهذا فيه إثبات صفة الغضب المأخوذة من قوله وغضب الله. طيب، أورد التيمي في الحجة سؤالا، وهو أنه ذكر أن الله عز وجل وصف نفسه بالغضب ولم يصف نفسه بالغيظ وسكت، ولم يجب على هذا الجواب. يقول: إن الله وصف نفسه بالغضب ولم يصف نفسه بالغيظ. والجواب عن هذا هو أن الغيظ، أن الغضب أصله، أن الغضب في أصله هو شدة وقوة. الغضب في أصله شدة وقوة، هذا هو في أصله الغضب. وعلى هذا إذا اتصف به الإنسان فلا يكون مذموما إلا إذا كان متعلقه مذموما. أما الغيظ فهو كرب، الغيظ هو كرب يلحق بالإنسان من غيره، يعني يحصل لك كرب بسبب غيرك، وهذا دليل على العجز. أما القوي فلا يلحقه كرب، ولهذا لم يذكر الله عز وجل عن نفسه صفة الغيظ، ولكن ذكر صفة الغضب أو ما في معناها كما سيأتي إن شاء الله، ولكنه لم يذكر الغيظ، لأن الله عز وجل لا يلحقه كرب من خلقه، لأن الذي يلحقه كرب هو الضعيف العاجز غير القادر، أما القوي القادر فلا يلحقه كرب من أحد. ولهذا نقول إن جواب السؤال الذي ذكره التيمي في الحجة جوابه أن الغضب شدة وقوة، وإنما يكون هذا الغضب ممدوحا تارة ومذموما تارة بحسب متعلقه. وأما بالنسبة للغيظ فهو كرب يلحق الإنسان لعجزه وعدم قدرته، والله عز وجل قوي قادر لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فلهذا لا يلحقه كرب مطلقا، لا يلحقه كرب مطلقا، إذن فلا يوصف الله عز وجل بالغير. هنا قوله وغضب الله عليه، والغضب ضد الرضا، قدمنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا سؤال أظنه ورد البارحة وهو سؤال مهم الحقيقة، ذكر فيه السائل أن صفات الله عز وجل ما أثبتناه من صفات الله عز وجل فإن ننفي عنه عز وجل ما كان ضدا لهذه الصفة، وهذا الكلام إذا طبقناه على صفة الرضا والغضب، الرضا ضد الغضب والغضب ضد الرضا، فنقول إن قول أهل العلم إثبات يعني أو نفي نقيضها عن الله عز وجل إذا أثبتنا الصفة فيما لم يكن من الصفات ممدوحا في وقت وفي وقت آخر غير ممدوح، لأن الغضب ليس ممدوحا على كل حال، والرضا ليس ممدوحا على كل حال، ولهذا جاء من الصفات الفعلية لرب العالمين، جاء من الصفات الفعلية لرب العالمين، ولهذا لم يأتي من أسماء الله الراضي ولا الغاضب، لأن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر، فلو قلت الراضي معناه أنه يرضى كل شيء، لأن اسم الفاعل المشتق يدل على العموم. ولا تقول أيضا يغضب أن الغضب قال الغاضب، ليس من أسمائه الغاضب، لأنه عز وجل إنما يغضب بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ولهذا قلنا إن الغضب والرضا مثل هذه الأشياء، أن الغضب كمال وهذا الكمال متعلق بالمشيئة والإرادة، ولهذا كان من الصفات الفعلية، والرضا كمال بتعلقه بالمشيئة والإرادة، وليس الرضا مدحا مطلقا ولا الغضب مدح وليس المدح أيضا وليس الغضب ذما مطلقا ولا مدحا مطلقا، وكذلك بالنسبة للرضا، وإنما يكون ذلك بحسب المتعلق، وعليه يكون هو جواب السؤال. قال ومن يقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وهذا فيه إثبات صفة اللعن لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية، كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني بما أوحاه الله عز وجل إليهم. قال تعالى لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فصفة اللعن هذه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل التي تثبت له كما تثبت له بقية الصفات. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا فيه إثبات صفة السخط أو السخط لله عز وجل، والسخط أو السخط هو ضد الكراهية وأيضا ضد المحبة وضد الرضا، وفسره بعض العلماء بأنه الغضب، وفسره بعضهم بأنه شدة الغضب، بأنه شدة الغضب، ففيه إثبات صفة السخط لله عز وجل. قال وكرهوا رضوانه، فيه إثبات صفة الرضا، المأخوذة من المصدر المضاف إلى الله رضوانه، والسخط هذا المأخوذ من الفعل من قوله أسخط الله. وأيضا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فهنا صفتان: الأولى صفة الأسف لله عز وجل، وهي الغضب في تفسير كثير من الأئمة كابن عباس ومجاهد وابن قتيبة وأيضا قتادة والسدي وجماعة، فسروا الأسف بأنه هو الغضب. والغضب مراتب، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الأسف هو شدة الغضب، ولا خلاف، لأن لا خلاف بينهما، لأن من قال الغضب يعني قد يكون يريد شدة الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، الانتقام هذا وصف لله عز وجل، لكن لا يؤخذ منه اسم المنتقم. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه لم يأتي إلا مقيدا: إنا من المجرمين منتقمون. فانتقامه عز وجل من المجرمين، وعلى هذا ضعف أن يكون المنتقم اسما من أسماء الله عز وجل. والحديث الذي ورد فيه أن المنتقم اسم من أسماء الله لا يصح، والآية التي ورد فيها إنا من المجرمين منتقمون، فهي مقيدة بالانتقام من المجرمين، وليست مطلقة. وعلى هذا لا يقال إن الله عز وجل من أسمائه المنتقم، لكنه يوصف بصفة الانتقام، يعني أنه ينتقم ممن يعني ينتقم من المجرمين، ينتقم من الظالمين وغيرهم ممن يستحقون الانتقام، لأن الانتقام ما أصله طبعا من النقمة، والنقمة هي العقاب على ما يكره، العقاب على ما يكره ويعاب. فعندنا شيء يكره عقابه يسمى الانتقام، يسمى الانتقام. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل هاتين الصفتين. ثم ذكر قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذا فيه إثبات صفة الكره لله عز وجل، وهي أيضا من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله كره لكم قيل وقال، في الصحيحين. في حديث عائشة رضي الله عنها في الاحتضار: فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. هذا فيه إثبات صفة الكراهية لله عز وجل، وهي صفة لائقة به سبحانه وتعالى، وهي من الصفات المتعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية. أيضا ذكر قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو الكره الشديد، المقت هو الكره الشديد، ولكن لا يؤخذ منه اسم الماقت، ولكن يذكر أن الله عز وجل من صفاته المقت. والمقت غير المقيت، لأن المقيت هو الحسيب الرقيب، كان الله على كل شيء مقيتا. المقت غير المقيت، فالمقيت اسم من أسمائه سبحانه وتعالى بمعنى الحسيب والرقيب، أما المقت فمعناه الكره. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن الله عز وجل يكره من يأمر بالشيء ولا يفعله كراهية شديدة. إذن فقوله كبر مقتا عند الله في إثبات صفة المقت، وفي أيضا وهذا المقت مأخوذ من المصدر، يعني هذه الصفة مصرح أو هذه الصفة مصرح بها هنا، كبر مقتا مصرح بصفتها هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله:
إذن هذه الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى أيضا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فقوله أو يأتي بعض آيات، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هذا فيه صفة الإتيان، فيه إثبات صفة الإتيان. وأنت إذا نظرت إلى قوله تعالى في الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هذا فعل مضارع، لكن هذا الفعل المضارع دخلت عليه أن، فكان في تأويل مصدر، فكانت الصفة مأخوذة من المصدر، وكذلك بالنسبة للآية الثانية، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، فكان هذه الصفة أخذت من المصدر، وهي صفة الإتيان، وهي صفة الإتيان. والإتيان إذا أضيف إلى الله عز وجل بدون أن يعدى، بدون أن يعدى، فهو إتيانه سبحانه وتعالى حقيقة، فهو إتيانه سبحانه وتعالى حقيقة. أما قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ونحو ذلك، فهذه للعلماء فيها منهم من يؤولها ومنهم من لا يؤولها. طيب، عندنا إلا أن يأتيهم، إلا إذا نظرنا إلى الآيتين، قال إلا أن، الآية الأولى: إلا أن يأتيهم الله، فأثبتنا بها صفة الإتيان لله تعالى. جاء المؤلف بالآية الثانية ليقطع على المؤولين، لأن المؤولين قالوا يأتيهم الله يعني يأتيهم أمر الله، لا يأتيهم الله، يقولون يأتيهم أمر الله. فالآية الثانية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، الملائكة التي تأتي بأمر الله. وفي سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فلما أراد الأمر صرح بالأمر، ولما أراد الإتيان جاء بالإتيان المضاف إلى الله عز وجل. والأصل في باب الإضافة أن المضاف مختص بمن أضيف له، فأنت الآن لما تقول هذا كتاب زيد فأضفته إلى زيد، فلا يمكن لأحد أن يقول لك هذا كتاب عمرو، لأنه لما أضيف إليه صار مختصا به وصار منسوبا إليه حقيقة. فإذا قلنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذا الإتيان مضاف إلى الله عز وجل، إذا أضفناه إلى الله عز وجل والفاعل له هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نجعل فاعلا غير الله عز وجل وقد أضيف له هذا الفعل. ولهذا قلنا لما أراد الله عز وجل إتيانه صرح به، ولما أراد إتيان أمره صرح به، وفي الآية الثانية هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وهي أشراط الساعة، فقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أضاف الإتيان للملائكة، فهو بالنسبة لإضافته إلى الملائكة حقيقي، وبالنسبة لإضافته إلى الله حقيقي، وبالنسبة إلى إضافته إلى أمر الله حقيقي، ولا يجوز أن يحذف أو أن ولا يجوز أن نجعل مكان المضاف إليه شيئا آخر ليس هو مذكورا، ولا ليس هناك دليل قرينة تدل على حذف فيه، فدل ذلك على أن الله عز وجل يأتي، كما أن قوله في ظلل من الغمام والملائكة يعني أن الله يأتي وأمره لا يأتي في ظلل من الغمام، لكن هذا ذكر في إتيان رب العالمين يوم القيامة للفصل بين الخلائق، للفصل بين الخلائق، وقد جاء في ذلك بعض الآثار التي تبين أن الله عز وجل إذا أتى يوم القيامة قبل إتيانه سبحانه وتعالى وبعد نزول ملائكته يأتيهم في ظلل من الغمام، قال بعضهم هو السحاب والغيم، وقال بعضهم ليس هو ذلك ولكنه شيء آخر، ليس هو السحاب ولا الغير لهول الموقف، فهذا الموجود الآن هو إتيان يليق به سبحانه وتعالى، ولا سيما وأن النصوص الأخرى صرحت بنزوله سبحانه وتعالى ومجيئه للفصل بين القضاء في القضاء بين عباده. وأيضا الآية الثانية تبين أن الإتيان لما أضيف إلى كل دل على أن كما سبق دل على أن المجاز هنا منتف وأن الحقيقة في الجميع واحدة، كل ما أضيف له الإتيان فهو حقيقة في حقه على الكيفية التي تماثله. ثم ذكر قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا فيه إثبات المجيء الله عز وجل، قال وجاء ربك، أما إذا عدي فإنه قد لا يكون بمعنى مجيء الرب عز وجل كما قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا إثبات فيه إثبات صفة المجيء، وهذا المجيء على هذه الصفة أخذناها من الفعل الماضي، والفاعل لهذا المجيء هو الله جل وعلا، وعلى هذا فيكون مجيئا حقيقيا خلافا لمن أوله بإتيان أمره سبحانه وتعالى، لأنه لا اللفظ يساعد عليه ولا المعنى أيضا يساعد عليه، لأن الملائكة هي التي تأتي بأمر الله، فكيف يجيء أمر هذا الأمر والملائكة صفا صفا. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه الآية مما يشكل إيرادها هنا، لأنه قال ونزل الملائكة تنزيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ليس فيها شيء مضاف إلى الله عز وجل، ليس فيها شيء مضاف، الذي نزل هنا ونزل الملائكة تنزيلا، لكن ما ذكره أهل العلم ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي في النقد على بشر يدل على أن العلماء رحمهم الله اصطحبوا في معنى هذه الآية ما ورد من أثر آثار تبين معنى هذه الآية، وإلا هي في ظاهرها هناك أنها لا علاقة لها بمسألة المجيء ولا الإتيان، ولكن هناك أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا فيقولون لا، ثم حتى يأتي أهل السماء السابعة أو تعود سبع مرات، ثم بعد ذلك ينزل الرب جل وعلا. فنزول الملائكة هو مقدمة لنزول الرب جل وعلا. فاستدل من قوله ونزل الملائكة تنزيلا بما أنه يعني استفيد من هذا الأثر ومن حديث الضحاك أيضا يعني الموقوف عليه في بيان هذه الآية، استفيد منه أن النزول هنا نزول الملائكة هو مقدمة لنزول الرب، فكان استفادة نزول الرب جل وعلا إنما هو من ما ورد من آثار تبين معنى هذه الآية لا من الآية نفسها. وإلا فظاهر الآية لا يدل على نزول الله عز وجل، لأنه يقول ونزل الملائكة تنزيلا. وعلى هذا فهذه الآية يقال إن الله عز وجل ينزل لفصل القضاء، لكن هذه الآية وجه الاستدلال بها وأن نزول الملائكة عليهم الصلاة والسلام قبل نزول هو توطئة وتمهيد لنزول الرب جل وعلا كما جاء في الآثار المبينة لهذه الآية، وإن كان آثار ابن عباس لا يصح، لكن كلام أهل العلم في التفسير يدور حول هذه المسألة وأيضا في احتمال آخر لكنه بعيد، وهو أن الشيخ تقي الدين ذكر هذا ليبين أننا كما نثبت نزول الملائكة نزولا حقيقيا لهم، فكذلك النزول إذا أضيف إلى الله عز وجل يكون حقيقيا. من المعلوم أن حديث نزول الرب عز وجل كما سيأتي إن شاء الله متواترة، حديثه متواترة. نعم.
قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني.
طيب، عندنا قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقوله ذو مرفوعة على أنها صفة لقوله وجه، فذو الجلال والإكرام هو صفة لوجه الله عز وجل. فقوله ويبقى وجه ربك هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الذاتية. وأيضا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، من العلماء يعني أنتم كما ترون شيخ الإسلام بن تيمية أوردها في مقام إثبات الوجه، وعند النظر في تفسير الآية أهل العلم فمنهم من يقول كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا الله عز وجل، وعبر بالوجه عن الله عز وجل، لأن ما عبر لأن يعني عبر بالوجه عن الرب جل وعلا. ومنهم من يقول كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء هالك إلا ما قصد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى، يعني إلا ما قصد به رضا الله. وعلى كلا التفسيرين لا يمتنع أن يكون فيه إثبات الوجه لله عز وجل، لأنه إذا جاء بالصفة مثل ما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وأن من المعلوم قطعا أنهم لم أن الله عز أن الصحابة إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحت أكفهم أكفه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تذكر الصفة وتضاف لموصوف إلا وهو متصف بها فالذي لا يتصف بالصفة لا يمكن أن تضيف إليه أي صفة، لكن قد يكون المعنى العام يراد به شيء، المعنى العام قد يراد به شيء، ولكن الموصوف بالصفة إذا ذكر في هذا وفسرت الآية بمعنى عام فلا يجرد عن الصفة الموصوف بها. وعلى هذا من فسر من السلف وأهل العلم كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما قصد به الله عز وجل وما قصد به وجه الله عز وجل لا إشكال فيه، ومن فسر أيضا كل شيء هالك إلا وجهه أيضا يعني أن الخلائق يفنون ولا يبقى إلا الله، الذي يدل على أن المعنى هو أن كل شيء يهلك ولا يثاب عليه الإنسان إلا ما قصد به وجه الله، قول الله عز وجل في الآية قبلها في الآية نفسها لا إله إلا هو كل شيء هالك، فدل على الإخلاص. والذي يدل على المعنى الثاني وهو أن الله عز وجل أن المراد بها بقاء الله عز وجل قوله بعدها له الحكم وإليه ترجعون، فالمعنيان محتملان في هذه الآية وأما الآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهذا صريح في بقاء الله عز وجل، ولكن عبر عنه بذكر الوجه لأن الآية التي قبلها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا ننبه على أن مثل قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني اختلف أهل العلم فيها هل هي في إثبات الوجه أو أن المراد بالوجه هنا الوجهة وهي القبلة، فإذا أولها بعضهم بالقبلة لا يقال إن هذا من المؤولة لأن الآية محتملة ولكن الذي اختاره ابن القيم وأظنه ولست جازما قد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، لأن ابن تيمية ما يثبت بها الوجه، أن ابن القيم رحمه الله أثبت أن هذه دالة على صفة الوجه، يعني قال فأينما تولوا فثم وجه الله، ولو أراد القبلة لم يدخل عليها قوله فثم، قال فأينما تولوا فوجه الله يعني قبلة الله، فلما أدخل ثم دل ذلك على بعد، هذا البعد يقول هو الذي جاء في معنى الإحاطة، لأن الإنسان إذا استقبل القبلة يصلي أو جاء يصلي فإنه يواجه رب العالمين، لا سيما أن سياق الآية مع علو رب العالمين، لا سيما أن سياق الآية يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، ومعنى ذلك أن الإنسان لو صلى إلى غير جهة القبلة طبعا لعجزه أو لعذره أو نحو ذلك فإنه يكون حينئذ موليا وجهه لربه جل وعلا في أي الجهات كان، وهذا هو معنى الإحاطة الذي تقدم الكلام عليه. لكن الشاهد هنا أن من أول قال إن هذه لا يثبت بها صفة الوجه فهذا لا يبدع، لأن عندهم أن الآية محتملة لهذا، أن الآية محتملة بهذا لأنها أصلا جاءت في سياق ذكر القبلة. ثم بعد ذلك إذن صار عندنا فيه إثبات صفة الوجه، والوجه هنا مصرح به وهو من الصفات الذاتية. أهل البدع أو بعض أهل يعني ولا نقول، لكن أهل البدع لا يثبتون صفة الوجه لله عز وجل لأنهم يرون أن إثبات هذه الصفة يعتبر إثباتها تشبيها بالمخلوق، ولهذا يؤولونه أما يؤولون بالثواب الوجه بالثواب، ولا يؤولون بالذات على ما تقدم أن بعضهم يؤوله بالذات وبعضهم يؤوله بالمفعول وهو المخلوق، والثواب مخلوق، إذن فهو مؤول عندهم بالثواب، فكل شيء هالك إلا وجه يعني إلا ثوابه أو إلا ذاته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى ثوابه ويبقى وجهه، لكن الثواب هنا قد لا تأتي ولكن يبقى ذاته. والذين يقولون بعض السلف لما قال كل شيء هالك إلا وجهه أو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال يبقى إلا ذاته سبحانه وتعالى، لا يقصد نفي الوجه خلافا للمبتدعة الذين يريدون بهذا التفسير نفي الوجه، لكن العلماء رحمهم الله لما فسروه بالذات لأنه هو المراد بالآية مع إثبات صفة الوجه لله عز وجل، كما قلنا إن الصفة إذا أو إنه لا يعبر بصفة عن موصوف إلا والموصوف بها متصف بهذه الصفة. وعليه إذا قرأت في التفاسير مثلا قال إلا ذاته من السلف، لا تعتقد أنه يسلك طريقة هؤلاء، والدليل أنهم يفسرون هنا بذات ويثبتون لله عز وجل صفة الوجه، ويستندون إلى هذه الآيات في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله صفة اليدين. صفة اليدين، الآية الأولى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه فيها إثبات صفة اليدين وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أولا عندنا أهل السنة يثبتون أن لله عز وجل يدين بهذه الآية على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثانيا من هذه الآية رد أهل السنة والجماعة على المبتدعة الذين أولوا يد الله عز وجل بقدرته أو نعمته، فقالوا هذه الآية قال لما خلقت بيدي فثنى اليدين، فإذا قلنا القدرة ولا النعمة قال لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، وهذا غلط. ثانيا أنه قال خلقت بيدي، خلقت بيدي، فعندنا خلق قوله خلقت بيدي الباء هنا للاستعانة، فلو قلنا إن اليدين هو القدرة أو النعمة معنى ذلك أن الله عز وجل استعان بالمخلوق، وهذا باطل، وهذا باطل. إذن فصار عندنا من هذه الآية رد على أهل البدع الذين يؤولون صفة اليد، لأن الله عز وجل ثناهما، والثانية أن الله عز وجل قال خلقت بيدي، فلو كانت المراد بهم ولو كان المراد بهما القدرتين لكان معنى ذلك أن الله عز وجل يستعين بالمخلوق على خلقه، وهذا غلط. وثالثها أن الله عز وجل شرف آدم بذلك، ولو كان المراد بالقدرة كلنا مخلوقون بقدرة الله ولم يكن لآدم تفضيل على إبليس، لأن الكل مخلوق بقدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن لما ذكر أنه خلق آدم بيده على جهة التشريف دل ذلك على أن اليد ليست هي القدرة، ليست هي القدرة بل هي اليد الحقيقية التي تليق بجلاله سبحانه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا عند قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقلنا فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وقلنا أيضا إن هذه الآية فيها بيان بطلان مذهب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن حرف صفة اليد إلى النعمة أو القدرة، لأن الله عز وجل ثنى اليدين في هذه الآية، وتثنيتهما تمنع من أن يكون المراد بهما القدرة. وقلنا أيضا إنه عدى الفعل بالباء السببية، وأنه لو كان المراد بقدرتي أو بنعمتي كما يزعمون وهما يفسرون القدرة والنعمة بالمفعول المنفصل عن الله فيؤولونه بالقدرة المخلوقة والنعمة المخلوقة، وعلى هذا يكون استعانة بغير، يكون الله عز وجل قد استعان بمخلوق. وقلنا أيضا إن الوجه الثالث أن هو لو قيل إن المراد به هنا القدرة أو النعمة لم يكن لآدم مزية على غيره، والله عز وجل إنما ذكر ذلك على جهة التشريف. والآية التي بعدها وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهنا أثبت صفة اليد لله عز وجل، وهذا اسم جنس، صفة اليد أثبتها لله عز وجل وهي اسم جنس، وجهة الإثبات هو أن الله عز وجل ذكر أن اليهود قالوا يد الله مغلولة، فأنكر عليهم ما وصفوا يده من الغل، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولو لم يكن لله عز وجل يد لأنكر ذلك عليهم، كما أنكر وصفهم يده جل وعلا بأنها مغلولة. فدل ذلك على أن الصفة ثابتة بالآية، وأن المنكر من قول اليهود إنما هو وصف يد الله عز وجل بأنها مغلولة. ولهذا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، فأثبتت هذه أن لله عز وجل يدين. ولهذا قلنا في البداية إن قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن المراد جنس اليد، أن المراد جنس اليد وليس المراد أنها يد واحدة. ولهذا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فعبر جل وعلا أو ذكر اليدين. والتثنية اليد يمنع أن تكون أن يكون المراد بها القدرة أو النعمة. وكذلك وصفها بالبسط يمنع أن يكون المراد بها القدرة أو النعمة. بقي بعد ذلك أن نقول هنا إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وجاء أيضا إثبات صفة اليد، وأيضا جاء أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجاءت بلفظ الجمع. فهل الثابت لله عز وجل يد أو يدان أو ثلاث؟ الثابت لله عز وجل يدان فقط. ما جاء بلفظ الإفراد فالمراد به الجنس، وما جاء مجموعا فإنما جمعه جاء لإضافته إلى المثنى. وفي لغة العرب إذا أضيف إلى المثنى صح جمعه، كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما، فجمع القلوب والمراد قلب امرأتين وزوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أضافهما إلى ضمير التثنية صح أن يجمع. وأيضا تعرفون أن أقل الجمع عند طوائف من أهل العلم أنه اثنان، فالشاهد أنه لا اختلاف بين الجمع ولا بين التثنية ولا بين الإفراد. أيضا من المسائل المهمة أنه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يدي الله عز وجل، قال وكلتا يديه يمين، الحديث الصحيح، قال وكلتا يديه يمين، وهذا حديث ثابت صحيح، ثابت في الصحيحين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم قال يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بشماله. فهل نقول إن لله عز وجل يدين إحداهما يمين والأخرى شمال، أو نثبت أن لله عز وجل وصف اليمين فقط؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة. والمرجح من هذا والصحيح منه أن كلتا يدي الرحمن يمين، وأما ما جاء في صحيح مسلم من وصف اليد الشمال جاء أيضا في الصحيح نفسه ويقبض الأراضين بيده الأخرى. وإنما جاء لفظ الشمال أخطأ فيه حمزة بن عمر وفيه ضعف، وقد ضعف البيهقي رحمه الله هذه الزيادة وهي قوله أو هذا اللفظ وهو شماله، وهو شماله، لأن الثابت في الأحاديث إنما هي يمين فقط، كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين.
قال رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
طيب، عندنا قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل، وهي صفة ذاتية، وجاء هنا بصيغة الجمع، وجاء هنا بصيغة الجمع. وهذا المجيء بصيغة الجمع جاء في حديث أنه قال: إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن. لكن هذا حديث ضعيف لا يصح، خرجه البزار وهو ضعيف. وجاء في حديث الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور هو سلب العين نورها، فيكون ذا عين واحدة مبصرة. ومن هنا قال أهل العلم، أو أثبت أهل العلم أن لله عينين، أن لله عينين، وأن قوله هنا بأعيننا هذا إنما جمعت لإضافتها إلى الضمير، إنما جمعت لإضافتها إلى الضمير. وقد ذكر أنهما عينان ابن خزيمة في التوحيد واللالكائي، وحكاه أيضا أبو الحسن الأشعري، وبعضهم إجماعا، أن إجماع أهل السنة على أن لله عز وجل عينين. وأقوى ما يستدل به على ذلك هو حديث الدجال، هو حديث الدجال، لأنه قال: ألا إن ربكم ليس بأعور. والعور إذا ذهب نور العين وبقيت الأخرى سليمة. ومن هنا استدلوا بأن لله عز وجل عينين. من أهل العلم إذا جاء مثل هذه الآية قال: بمرأ منا، قال بأعيننا على مرأ منا. وهذا التفسير يعني تفسير باللازم، ولا يراد به نفي صفة العين. أما من أراد به نفي صفة العين فقد قال قولا باطلا. أما إذا كان من باب التفسير باللازم فإن هذا سائغ، فإن هذا سائغ مع عدم نفي الصفة عن الله عز وجل. ثم قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ثم قال: ولتصنع على عيني. فهنا ذكر عينا واحدة، وهناك ذكر الجمع، وقد مر ما في ذلك كما ذكرنا في صفة اليد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
في هذه الآيات إثبات صفة السمع لله عز وجل. الآية الأولى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأثبتنا صفة السمع من قوله سمع الله، ومن قوله يسمع تحاوركما، وهذا أخذ للصفة من الفعل. لكن هنا يعني إذا لاحظنا أن المؤلف رحمه الله لم يذكر الاسم، لأن الاسم مر معنا لفظ السميع وتشتق منه الصفة، لكن هنا أراد أن يبين أن الله عز وجل يسمع سمعا حقيقيا، على معنى لأنه قال قد سمع الله قولا، فهناك قول. وإذا كان هناك قول وأثبتنا سمعا فمعنى ذلك أنه ليس علما، كما تقول يقوله من يؤول صفة السمع، يقول قد سمع يعني قد علم، لأن عند بعض الطوائف المبتدعة لا يثبتون لله عز وجل إلا صفة الحياة والعلم والقدرة، ويرجعون هذه الصفات صفة البصر والسمع وكذا يرجعونها إلى صفة العلم، فلا يثبتون لله عز وجل صفة السمع، ولذلك يقولون قد سمع الله. وهنا قال قد سمع الله قولا، والقول مسموع، والقول مسموع، فدل ذلك على أن السمع سمع حقيقي، فهناك سمع وهناك مسموع وهناك سامع. فأثبت الله لنفسه السمع وهو عز وجل الذي أضافه إليه لأنه هو الفاعل هنا، فصار سبحانه وتعالى هو السامع والقول هو المسموع. فأثبتنا لله عز وجل صفة السمع إثباتا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر الآية الأخرى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا يعني كالآية السابقة. ثم قال: إنني معكما أسمع وأرى. فقوله إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، هذا في إثبات صفة المعية، وسيعيد المؤلف الآية في صفة المعية. ثم قال: أسمع وأرى. عندنا أرى الرؤية في اللغة العربية تأتي رؤية منامية وتأتي بصرية وتأتي علمية. في حق الله عز وجل لا تأتي الرؤية التي بمعنى المنامية، هذه لا تأتي، يبقى بعد ذلك العلمية وتسمى في حق المخلوقين القلبية، وأيضا البصرية يعني رؤية البصر أو رؤية العلمية التي بمعنى العلم، التي بمعنى العلم. عندنا قوله جل وعلا: إنني أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت لنفسه جل وعلا صفة السمع. ثم قال: وأرى. إن كان المراد العلمية فهذه تقطع على أهل الباطل باطلهم، لأنه عطف العلم على السمع فدل على أنهما متغيران، فلا يصح حينئذ تفسير السمع بالعلم. ويحتمل أن تكون الأظهر أنها بصرية لعطفها على السمع، يعني أسمع وأرى، يعني أسمع وأبصر. ثم ذكر قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيضا فقوله أنا لا نسمع، هذا فيه إثبات صفة السمع المحيط، لأنه قال سرهم ونجواهم، يعني ما يسرون به وما يعلنون. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى، هذا فيه إثبات صفة الرؤية، لأن قوله ألم يعلم بأن الله يرى يعني ألم يعلم بأن الله يعلم. لماذا قلنا؟ لأن هذه الآية في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فيها أقوال وفيها أعمال، فيها أقوال وفيها أفعال. ثم قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي يعلم أقوالهم وأفعالهم، أي يعلم أقوالهم وأفعالهم. فهذه فيه أرى هنا علمية بمعنى إثبات أن الله عز وجل يعلم، وقد أيضا تكون بمعنى أنه يرى، بمعنى أنه يرى، بمعنى أنه يبصر. وأيضا قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهذه أيضا فيها إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، وقد تكون هنا علمية أيضا وقد تكون هنا بصرية، وكلاهما ثابتتان لله عز وجل. وقال: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقوله محتمل هنا، لأن تكون هنا رأى قد تكون علمية وقد تكون بصرية، ولكن قد يكون الأقرب أنها بصرية، لأن غالب مع يعني قد تكون المراد أنها بصرية. وعلى كل ففيها إثبات صفة الرؤية. وهنا سؤال يذكره أهل العلم، فيقولون: قال تعالى اعملوا فسيرى الله عملكم، فوقع علم الله بعد عمل العبد، فهل الله عز وجل لا يعلم علم عمل العباد إلا بعد وقوعه؟ والجواب أن الله عز وجل يعلمه بعد وقوعه وقبل وقوعه، لكن الثواب والعقاب مترتب على ما بعد الوقوع، فهذه الرؤية التي بعد العمل إنما هي متعلقة بالثواب والعقاب وبالمدح والذم، يعني علم الله عز وجل المتعلق بفعل العبد بعد وقوعه إنما هو ذلك العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب والمدح والذم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والله عز وجل يعلمهم قبل أن يفعلوا، ولكن العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب إنما هو بعد فعل المكلف، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بعد فعله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
طيب، قول الله عز وجل وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، المحال بالكسر يراد به الكيد، وفسر بأنه الأخذ بقوة وشدة، فسر بأنه الأخذ بقوة وشدة، وأثبت أهل العلم بهذه الآية صفة المماحلة لله عز وجل، صفة المماحلة لله عز وجل. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ها هنا ذكر الله عز وجل المكر، والمكر هو إيصال الشيء إلى الغير بخفية، وقال بعضهم إيصاله على حين غرة، يعني على وجه خفي لا يدركه الذي وصل إليه هذا المكر. والمكر فسر بالكيد، فسر المكر بأنه هو الكيد، وفسر أيضا يعني بما تقدم ذكره على اعتبار أن هناك فرقا بين المكر والكيد وإن كان متقاربين في المعنى، ولهذا قال بعضهم إن الكيد هو مكر لكن الكيد هو المكر الشديد، ففيه مكر والمكر الشديد هو الكيد، لكن المكر نوعان: مكر ممدوح محمود وهو الذي يقع أو يعود إلى العلم والقدرة والحق والعدل، وضده بضده اللي هو المكر المذموم، إذا كان عائدا إلى جهل أو عجز أو باطل فهذا غير ممدوح بل هو مذموم، ولهذا لم يصف الله عز وجل نفسه بالمكر مطلقا، ويعني لا وإنما جاء، ولهذا لا يوصف الله عز وجل بالمكر هكذا، لأنها جاءت هذه في المكر مقابل المكر الذي يمكر به المشركون. وإيقاع المكر بالغير، إيقاع المكر بالماكر، هذا مما يحمد عليه للدلالة على القوة، للدلالة على القوة وعدم العجز وعلى العدل، لأنه وقع مقابل مكر ولم يقع ابتداء، وما كان من الصفات على هذا النحو فإنه إنما يطلق على الله عز وجل مقيدا، إنما يطلق على الله عز وجل مقيدا ولا يطلق بدون تقييد، مثل المكر مثله مثل الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفات المتقابلة هذه يعني السلف الصالح يثبتونها لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى كباقي صفاته، وهي من الصفات الفعلية. لكن لما كانت تكون أحيانا مذمومة وأحيانا ممدوحة صار إطلاقها لا يكون إلا مقيدا. لكن الذين أنكروا هذه الصفات لله عز وجل فلم يثبتوها إنما فعلوا ذلك لأمرين، أحدهما أمر معنوي، وهو أنهم قالوا إن إذا أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا لله عز وجل صفات النقص، فظنوا أنها صفات نقص وهي صفات كمال إذا كانت على الوجه المقيد به. وأيضا قالوا إن هناك سببا معنى لفظيا، وهو أنهم رأوا أن هذه الآيات جاءت في السياق مقترنة أو جاءت في هذه السياق في مقابل المكر الموصوف به المخلوق، فقالوا إذن هذه صفات مقابلة أو مشاكلة لا تطلق على الخالق، وإنما أطلقها الخالق على فعله وإرادة العقاب، إنما أطلقها جل وعلا لأن فعله سبحانه وتعالى وهو إرادة العقاب وقع في سياق ذكر مكر أولئك، وهذا الذي يعبرون عنه بالمشاكلة أو المقابلة أو المجازات. عندهم المجازات والمقابلة والمشاكلة، وأنك تطلق اللفظ وليس هو فعلا لفظا لهذه الكلمة، وإنما أطلقته عليها لوقوع هذه الكلمة في صحبة غيرها من الكلمات تحقيقا أو تقديرا، كما يقولون في التقدير صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فقوله صبغة الله المراد بها فطرة الله، فعبر عن صبغة عن فطرة الله بالصبغة لأمر، لأن الآية جاءت ردا على النصارى الذين كانوا إذا ولد لهم مولود وأتم سبعة أيام غمسوه في ماء يسمونه المعمودية، ثم يزعمون أنه اصطبغ بالنصرانية، فرد الله عز وجل عليهم ذلك فقال صبغة الله، وفعلهم هنا ليس مذكور ليس مذكورا حقيقة، وإنما هو مذكور تقديرا فأطلق الله عز وجل على الفطرة الصبغة لوقوع الفطرة التي أراد الله عز وجل بيان أن أهل الإسلام عليها لوقوعها في سياق الصبغة المذكورة عن النصارى تقديرا، وفي التحقيق يعني وجودها حقيقة مثل ما يقول مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم، ومثل هذه الآيات كما يقولون. لكن أهل السنة والجماعة يمنعون هذا، يمنعون أن تكون على جهة المشاكلة أو المقابلة أو المجازات على هذا المعنى. صحيح أن بعض أهل السنة لا سيما من كان منهم من أهل التفسير يقول على جهة المقابلة، لا يقصد ما يقصدونه هؤلاء، ولكن يقصد أن الله مكر بهم مقابل مكرهم وخدعهم مقابل خديعتهم. وهذه الألفاظ ذكر أهل العلم أنها ألفاظ مدح إذا كانت وقعت على جهة المجازات والمقابلة حقيقة وليس مجازا كما يقوله أهل الأهواء. ولهذا يقولون مقابلة ومجازات على معنى أن الله عز وجل يمكر بهم حقيقة ويكيد لهم حقيقة ويخدع هم حقيقة، لكن هذا الخداع والمكر والكيد إنما جاء مقابل كيدهم ومكرهم، لأنه لا يمدح أحد بهذه الألفاظ إلا إذا كانت مقابلة غيرها يعني مكر مقابل مكر. وأما إذا كان اللفظ ليس ممدوحا من جميع جهاته فإن الله عز وجل لا يوصف به، مثل ما ذكروا في الخيانة: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولهذا هؤلاء الذين يقولون إن ينفون عن الله صفة الكيد وصفة المكر وغيرها باعتبار أنها ما وقعت إلا في مقابل المجازات أو المشاكلة اللفظية، هذا مردود عليهم بقول الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، هذا ما في مشاكلة لفظية. كذلك كدنا ليوسف، هذا ليس فيه مشاكلة لفظية، حتى يقال إن ذلك وقع على جهة المشاكلة اللفظية. وأيضا عندنا في الآية اللي قبل: وهو شديد المحال، هذه لم تقع في مقابل مشاكلة لفظية. وكذلك قول الله جل وعلا: والله خير الماكرين، لم يقع في سياقه يعني لفظ حتى يكون مشاكلا له. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله: ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
عندنا قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هذا فيه إثبات صفة العفو المأخوذة من المدلول عليها بالمصدر، وأيضا فيه إثبات صفة القدرة المدلول عليها بالمصدر قوله قديرا، وهاتان الصفتان ثابتتان لله عز وجل. قد تقدم أن الغفر هو الستر، هو ستر الذنوب، وأما العفو فالعفو هو إزالة الذنوب وإزالة آثارها. ولهذا قال بعض أهل العلم إن العفو لما كان معناه الإزالة والمحو فإنه أبلغ من الغفر، فإنه أبلغ من الغفر، على أن بعض العلماء يرى أن الغفور أبلغ من العفو، لأن الغفور يقول إن العفو هو محو هذه الذنوب، وأما الغفور ففيه محو لهذه الذنوب واستقبال للثواب، والله أعلم. ولكن هما صفتان ثابتان لله عز وجل كما هي بقية صفاته جل وعلا. قال: وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وهذه أيضا كسابقتها. وأيضا في الآية التي بعدها: ولله العزة ولرسوله، هذا فيه إثبات العزة بالصفة المصرحة بذلك، والعزة هي يعني تشمل ثلاثة أنواع، تشمل ثلاثة أنواع، وهي في الأصل ضد الذلة، وهي تشمل ثلاثة أنواع: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة. لأن فعل هذا المصدر سواء قلنا عز يعز أو عز يعز أو عز يعز، كلها دالة، كل واحد منها دال على واحد من هذه المعاني المذكورة في معنى العزة، أو في المعنى المعاني التي تنضوي تحت معنى العزة. والجميع داخل فيه إثبات صفة العزة لله، إثبات صفة العزة التي بمعنى القوة لله عز وجل، وفيه أيضا صفة العزة التي بمعنى الامتناع، بأن الله عز وجل لا يناله شيء من خلقه، وأيضا فيه إثبات العزة بمعنى القهر والغلبة، يعني أنه يقهر ويغلب. وأيضا فيه إثبات صفة العزة في الآية التي بعدها في قوله: فبعزتك، والعزة هنا أضيفت إلى الله عز وجل، أضيفت إلى الله عز وجل، وجاء القسم بها، فدل ذلك على أنها ليست مخلوقة، فدل ذلك على جواز الحلف بصفات الله عز وجل، القسم بصفات الله عز وجل، وأيضا ثبت به صفة العزة لله عز وجل. والمؤلف رحمه الله لم يأتي هنا بلفظ دال على العزيز، إما لأنه تقدم في بعض الآيات، وإلا لأنه أراد أن يذكر الصفة المصرحة بإثبات العزة لله عز وجل، حتى ردا على الذين يمنعون أن تكون أسماء الله عز وجل مشتملة على صفات، كما هو رأي المعتزلة الذين يرون أن أسماء الله عز وجل مجرد أعلام محضة. فلو أنه أورد العزيز لقالوا إنها مجرد أعلام محضة، فأورد الصفات التي لا يمكن لهم دفعها كما يدفعون ما دلت عليه أسماء الله عز وجل من الصفات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
حسبك. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله لبيان تنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه، ووجوب وصفه عز وجل بصفات الكمال المدلول عليها إما إجمالا وإما تفصيلا، وهي على جهة الإجمال قوله في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فتبارك هنا معناه تعاظم وتقدس، ولا يطلق هذا إلا في حق الله عز وجل، لا يقال تبارك فلان ولا غيره، وهذا هذا في كما نص عليه ابن القيم إنما يكون في حق الله عز وجل، لأن قوله تبارك يعني تعاظم وتقدس إلى ما لا نهاية له، وهذا لا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف بارك فإنه يصح أن تطلق، أما تبارك فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله عندنا تبارك يعني تعاظم وتقدس، فهذا فيه ثناء مجمل على الله يدخل في أسماءه وصفاته، فأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى قد بلغت في الكمال والقداسة والغاية والعظمة ما لا حد له، فهذا فيه يعني حمد الله عز وجل على صفات الكمال، وهذا ووصفه عز وجل ببلوغ الغاية فيها، وهذا من يعني من إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. وفي قوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام استفهام يراد به التقرير، يعني ومعناه لا تعلم له سميا، لا تعلم له سميا. فإذا كنت لا تعلم له سميا يساميه، فإن هذا المسمى وهو الله عز وجل قد بلغ الغاية في الكمال، لأن الذي لا يسامى هو الذي قد بلغ الغاية في الشيء. وأيضا قوله ولم يكن له كفوا أحد، وهذا سبق الكلام عليها. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو المثيل والنظير، وهذا النهي في هذه الآية يشمل اتخاذ الأنداد في الألوهية أو في الخلق أو في الأسماء والصفات. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله، فهم يسوون بين حب هذه الآلهة وحب الله، كما قال تعالى عنهم: والذين كفروا بربهم يعدلون، في قوله: إذ نسويكم برب العالمين. وهذا أحد التفسيرين في الآية. فقوله هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لما ساوى هؤلاء بين أندادهم بين أصنامهم وآلهتهم ورب العالمين في المحبة، أنكر الله عز وجل ذلك عليهم. إذن فمن سوى بين الله وبين خلقه في أسمائه وصفاته فإنه ينكر عليه، فإنه ينكر عليه كما أنكر الله عز وجل على هؤلاء. إذن فهذه الآية فيها تنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه، عن مشابهة خلقه. قال: وقل الحمد لله، هذا فيه إثبات الكمال، وتقدم أيضا مثل هذا. وأيضا في قوله: وكبره تكبيرا، هذا فيه تنزيه، وهذه آيات سبقت. وقوله أيضا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تقدم أن التسبيح من أدلة التنزيه، أن التسبيح من أدلة التنزيه، ومما يثبت به تنزيه الله عز وجل على جهة الإجمال، على جهة الإجمال كما هي طريقة أهل السنة والجماعة. وكذلك تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، مثلها مثل ما سبق. وأيضا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من آلهة، هذا فيه إلى قوله: سبحان الله عما يصفون، هذا فيه تنزيه الله. وهذه الآيات التي مرت والتي تأتي سبق الكلام عليها، وأن بعضها مشتمل على نفي مجمل ونفي مفصل، أو إثبات مجمل أو إثبات مفصل، وتقدم الكلام على هذه المسألة. ثم قال: فلا تضربوا لله الأمثال، وهذا مثلها مثل قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا كقوله تعالى، أو يبين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية دلت على صحة مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في باب أسماء الله وصفاته، لأنه قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والسلف الصالح قالوا على الله ما علموا، لأنهم اعتمدوا على الكتاب والسنة في الإثبات، فهذا علم بلغهم عن الله فأثبتوا به أسماء الله تعالى وصفاته. والثانية دلت على بطلان مذهب المبتدعة، سواء كانوا بالتحريف أو بالتعطيل أو بالتكييف أو بالتمثيل، لأن هذه الأشياء كلها من القول على الله عز وجل بلا علم، لأنها إما تحريف للفظ أثبته الله، وإما تحريف لمعنى أراده الله، وإما أنه تفويض لهذه المعاني فيكون ردا على الله عز وجل فيما أمر به من تدبر كتابه، وهذا قول عليه بلا علم، لأنه تخصيص لنصوص الصفات بعدم التدبر بلا برهان من الله جل وعلا. إذن فكل مبتدع، سواء من هؤلاء المبتدعة، كلهم محجوجون بهذه الآية. والقول على الله عز وجل بلا علم تارة يكون عن جهل، فيتكلم في هذه المسائل بجهل، أو يثبت لله عز وجل أو ينفي عن الله عز وجل شيئا من الصفات مع عدم علمه، وتارة وهذا الجهل، وهذا الجهل المذكور هنا، هذا عدم العلم المذكور ها هنا، قلنا إما أن يكون على جهة إما أن يكون جاهلا بهذه، إما أن يكون جاهلا بالإثبات والنفي أو جاهلا بدليل الإثبات والنفي، فيثبت فقد يثبت ما نفاه الله عن نفسه أو ينفي عن الله عز أو ينفي عن الله ما أثبته الله عز وجل لنفسه. وإما أن يكون تكلم في هذه المسائل مخالفا للعلم الذي أنزله الله عز وجل، وهذا العلم الذي أنزله الله عز وجل هو القرآن والسنة، فإذا خالفه بعقل أو برأي أو بقياس أو بغيره فقد قال على الله عز وجل بلا علم، لأن العلم الذي أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه هو علم الكتاب والسنة، وأمرنا جل وعلا أن نأخذ وصفه منهما لا من غيرهما، فإذا وصف الله عز وجل بعقل أو بغيره فقد قال على الله عز وجل بلا علم، لأنه مطلوب منه أن يأتي بالدليل الدال على صحة ما ذكر، وليس ثمة دليل عند من قدم عقله أو قياسه أو رأيه على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه الآية آية عظيمة، يعني هذه الآية آية عظيمة، لو رأيتم أن الله عز وجل قال فيها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخرها، قال أهل العلم بدل بالأسهل فالأغلظ، وختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن كل شرك كل بدعة وكل ذنب إنما منشأه القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم هذا منشأ كل شر وفساد وبلاء، الإثم والفواحش والبغي والإشراك كله ناشئ عن القول على الله بلا علم، سواء قال الإنسان على الله بلا علم وهو يعلم أمر الله ولكنه خالفه، أو لا يعلم أمر الله أصلاً فتكلم في دين الله ما لم يأتي به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وما ليس له به علم. نعم،
قال رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله
هذا الآن مسألة الاستواء أو صفة الاستواء على العرش، وهذه من المسائل الكبار التي وقع فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء. العرش هو سرير الملك في لغة العرب، والمراد به المخلوق العظيم الذي على الله عز وجل واستقر سبحانه وتعالى عليه، وهو أكبر المخلوقات، لأن فوق السماوات والأرض الكرسي وهو موضع قدمي الرب جل وعلا، ثم فوقه عرش الرحمن كالقبة وقد استوى عليه جل وعلا، وهو استواء يليق بجلاله وعظمته كما مر في كلام الإمام مالك وربيعة وسفيان وغيرهم. هذا الاستواء الذي أثبته الله عز وجل لنفسه له معان في لغة العرب، معناه على وارتفع واستقر وصعد، هذا معنى استواء في لغة العرب، المعدى بعلى، المعدى بعلى، لأنه إذا لم يكن معدا بعلى فمعناه تم وكمل، وإذا كان معناه بإلى فمعناه على، فمعناه على. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهذا الاستواء استواء يليق بالله عز وجل وبجلاله وعظمته كما يثبته أهل السنة والجماعة، فيقولون معناه معلوم، و كيفيته غير معقولة بالنسبة لنا. وقد ذكره الله عز وجل في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في 6 مواضع، لأن قوله الرحمن على العرش استوى هذه في أوائل سورة طه تنزيلا ممن خلق السماوات من خلق الأرض والسماوات والعلى، الرحمن على العرش استوى. وأما بقية المواضع في سورة الأعراف، في سورة يونس، في سورة هود، في سورة الفرقان، ثم استوى على العرش، في سورة السجدة ثم استوى على العرش، في هذه المواضع ثم استوى على العرش. المبتدعة يقولون استوى معناه استولى، معناه استولى، ويستدلون بقوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، يعني استولى بشر بن عبد الملك. وهذا الكلام باطل، وهذا الكلام باطل، لأنه يقضي بأن الله عز وجل قد نازع غيره على العرش قبل أن يستوي عليه. وعرش الرحمن سبحانه وتعالى كان على الماء قبل أن يخلق السماوات، كما في أوائل سورة هود، كما قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم لما خلق الله عز وجل الخلق استوى جل وعلا، بمعنى صعد وعلى وارتفع واستقر. فهذا أثبته أهل السنة، وليس لله عز وجل منازع فيه، لأنه إذا قيل استوى بمعنى استولى فمعنى ذلك أننا أثبتنا منازعا لله عز وجل. وهذا الكلام تفسير استوى باستولى ليس له محل في لغة العرب، وحتى قضية البيت الذي ذكروه قد استوى بشر على العراق، هذا لا يعني، إذا يعني هذا الاستواء المذكور هناك هو استواء بمعنى أنه استقر على العراق وتمكن من العراق، فهو عائد إلى المعاني الأربعة التي ذكرها أهل العلم. ولو فرضنا أنه بمعنى استولى فإن هذا لا يأتي في حق الرب عز وجل، لأنه يلزم منه أن يكون هناك منازعا لله عز وجل. والله يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وعلى هذا فمعنى استوى، معنى استوى كما جاءت به لغة العرب من المعاني التي ذكرناها، استواء يليق بجلاله وعظمته. وسيأتي إن شاء الله في العلو وغيره ما يزيد هذا بيانا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله:
حسبك. في هذه الآيات إثبات صفة العلو لله عز وجل، والله عز وجل عال على خلقه بأنواع العلو كلها: علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو القدرة والصفة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. والمؤلف هنا في هذه المسألة لم يأتي باسم الله عز وجل، لم يقل سبح اسم ربك الأعلى ونحوها أو وهو العلي العظيم، إما اكتفاء بما تقدم لأنه ورد وهو العلي العظيم ونحوه، وإما أن تكون هذه الأسماء لو ذكرها المؤلف رحمه الله فإن أهل البدع يصرفونها على معنى وعلى معنى من معاني العلو، وهو علو القدر وعلو القهر. أما علو الذات فإنهم لا يثبتون لله عز وجل علوا، بل يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، يعني حال مع خلقه، يعني هو في مع خلقه في الطرقات والشوارع ودورات المياه في كل مكان. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله في العلو، والعلو يراد به العلو المطلق، يراد به العلو والمطلق. وإذا كان في العلو المطلق كما مثلنا فيما مضى فإنه يكون عز وجل، فإنه يكون سبحانه وتعالى محيطا بخلقه، محيطا بخلقه. وهؤلاء ظنوا أننا إذا أثبتنا أنه سبحانه وتعالى في العلو أن معنى ذلك أن نثبت أن هناك جهة تقله سبحانه وتعالى أو تحوزه، وهذا من الباطل، لأنهم لم يعرفوا قدر ربهم عز وجل بحيث إنهم قاسوه على المخلوق الضعيف. وقد قدمنا فيما مضى ومثلنا على أن الإحاطة قد تحيط، يحيط الإنسان، يحيط البشر وهو إنسان ضعيف يحيط بالشيء، فكيف برب العالمين؟ ذكر المؤلف هنا عدة أوجه لإثبات علو الله عز وجل على خلقه، وقد ذكر بعض أكابر أصحاب الإمام الشافعي أن في القرآن ما يزيد على 1000 دليل في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من ذلك، بل إن بعض المتقدمين وهو سعيد بن عامر